يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم. وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب، فلما نزلوا دان لهم أهلها. وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع مع المسلمين، وقد كان أول مكرهم ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النضير دور كبير في حشد الأحزاب، بل إنهم أنفقوا أموالهم واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم. وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية. تفرغ المسلمون بعد غزوة الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين. ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدا إلهيا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة. قال جل وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ويتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية، على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادها. وكان سيره عليه الصلاة والسلام بالجنود ليلا، وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث عباد ابن بشر رضي الله عنه في سرية استطلاعية يتلقط أخبار العدو ويستطلع إن كان هناك كمائن، فلقي في الطريق عينا لليهود فقال: من أنت؟ قال: باغ أبتغي أبعرة ظلت لي أنا على إثرها. فقال عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث. فيما تسألني عن؟ قال: عن اليهود. قال: نعم، كان كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس ساروا في حلفائهم من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة، فجاءوا مؤيدين بالكراع والسلاح يقودهم عتبة ابن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم وفيهم 10,000 مقاتل، وهم أهل الحصون التي لا ترام، وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم، وأن يشربون في حصونهم ما أرى لأحد بهم طاقة. فرفع عباد ابن بشر السوط فضربه ضربات وقال: ما أنت إلا عين لهم، أصدقني وإلا ضربت عنقك. فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون وجلون لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود. وقال لي كنانة: اذهب معترضا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك واحرزهم لنا، وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به، ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤلك، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم. وعندما وصل الجيش الإسلامي إلى مشارف خيبر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا باسم الله. ولما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر، ثم استيقظوا مبكرين وضربوا خيامهم ومعسكرهم بوادي الرجيع حتى يقطعوا المدد عن خيبر من قبيلة غطفان. ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا جيش المسلمين قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون وأخذوا في فتح حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم، وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة عند فتحه، فقد حمل راية المسلمين عند حصاره الصديق رضي الله عنه ولم يفتح الله عليه. وعندما أصاب الناس الجهد قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين. فلما صلى فجر اليوم الثالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يشتكي رمدا في عينيه، فبصق ودعا له فشفي ودفع إليه اللواء ففتح الله له الحصن على يديه. توجه المسلمون بعد ذلك إلى حصن الصعب ابن معاذ فافتتحوه بعد 3 أيام، وجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع، ثم توجهوا إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصون يهود التي فتحت، فحاصروه وقطعوا عنه الماء، فاضطروا اليهود إلى النزول للقتال وهزموهم بعد 3 أيام. وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود، ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق ففتحوا حصن أبي وحصن نزار، ففر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين، وسارع أهل فدك في شمالي خيبر إلى طلب الصلح، فكانت فدك خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وحاصر المسلمون وادي القرى وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء ليالي، ثم استسلمت، فغنم المسلمون أموالا كثيرة وتركوا الأرض والنخل بيد اليهود، وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر ووادي القرى. وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين، وقد بلغ قتل اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت الذراري والنساء، وكان منهن صفية بنت حيي ابن أخطب فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، واستشهد من المسلمين 20 رجلا. سجلت صفحات التاريخ مواقف مشرقة للمسلمين في خيبر، منها أن رجلا من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقسمه، وقسم أيضا لهذا الأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا بايعتك واتبعتك يا رسول الله، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة، وأشار إلى حلقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه عليه الصلاة والسلام في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. ومن تلك المواقف المشرفة أن عبدا حبشيا من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي فأقبل بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. قال العبد: فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم ذلك الرجل، ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرجها من عندك وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها. فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، ولما التقى المسلمون واليهود قتل ذلك العبد، واحتمله المسلمون إلى معسكرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيبر، ولقد رأيت عند رأسه 2 من الحور العين ولم يصلي لله جل وتعالى سجدة قط. في تلك الأثناء قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه من مهاجري الحبشة، فأشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في مغانم خيبر بعد أن استأذن الذين فتحوها. ولقد فرح عليه الصلاة والسلام بقدوم جعفر وقبله بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدة صحف من التوراة، فطلب اليهود ردها فأمر بتسليمها إليهم، ولم يصنع عليه الصلاة والسلام ما صنع الرومان حينما فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم. وقد أبقى النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم، ولهم نصف ثمارها، على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا ذلك. وقد حدث ذلك فعلا في عهد الخطاب رضي الله عنه، حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه من المرفقين، وكانوا قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اعتدوا على عبد الله بن سهل فقتلوه، فلما تحقق عمر من غدرهم وخيانتهم أمر بإجلائهم. وقد تحسن الوضع الاقتصادي للمسلمين بعد خيبر، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحت خيبر، ورد المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار، وكان فتح خيبر فتحا جديدا بالنسبة للعلاقات المالية التي يجري في ظلها التبادل المالي، فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن تجري كثيرا في المدينة. هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دويا هائلا في الجزيرة العربية بين مختلف القبائل، وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم. أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر وخذلها انتصار المسلمين الساحق، ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم، مما فتح الباب واسعا لنشر هذا الدين في أرجاء الجزيرة العربية. ولما أراد اليهود الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم أهدوا له شاة مسمومة أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة سلام ابن مشكم، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه، فقالوا الذراع، فأكثرت فيها من السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، وأكل منها معه بشر ابن البراء فأساغ لقمة ومات منها. وجيء بالمرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا تقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها، ولقد كان هذا السم الذي وضعته هذه اليهودية قويا جدا، إذ مات بشر ابن البراء رضي الله عنه فورا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يعاوده ألم هذا السم حتى قتله، فانتقل إلى الرفيق الأعلى شهيدا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.